بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، انتهينا في اللقاء السابق من بيان الأسباب التي تعين على الثبات على طلب العلم، وذلك من خلال ما ذكره المؤلف وفقه الله تعالى. ووعدتكم في هذا اللقاء أن أضيف أسبابا أخرى على ما ذكره وفقه الله إتماما للفائدة. فأقول وبالله التوفيق، إن من أسباب المواصلة على طلب العلم أيها الإخوة هو القيام بحق العلم، القيام بحق العلم. فما هو حق العلم؟ حق العلم أيها الإخوة والأخوات هو العمل به، العمل به. فإن طلب العلم عبادة، والعبادة لا بد لها من عمل، إذ لا يكفي أن يكون المرء عالما بالمسألة الشرعية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذ لا يكفي أن يكون المرء عالما بالمسألة الشرعية علما نظريا فحسب، بل لا بد أن يكون العلم مصاحبا للعمل. وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع مرارا وفي دروس متعددة، لكن بما أننا في صدد هذا البحث وهو الأسباب المعينة على الثبات على طلب العلم والاستمرار عليه، لا بد من أو لا بأس من تذكيره. فأقول أيها الإخوة، من عمل بعلمه فقد تحلى بصفة عظيمة ومنقبة رفيعة من مناقب أنبياء الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا في شأن شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي أن ما يأمر به وما ينهى عنه يكون قائما به عاملا به. وهكذا الشأن بالنسبة لطالب العلم، إن أمر الناس بالمعروف كان أول العاملين به، وإن نهى الناس عن الشر وحذرهم منه كان أبعد الناس منه. هذا الخلق هو الذي ينبغي أن يكون من شأن طالب العلم، وهذه علامة من علامات انتفاع طالب العلم بعلمه. من هنا قال بعض السلف رحمة الله عليه: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، أي العلم الحقيقي هو الذي ينتفع المرء به في حياته، في سلوكه، في أخلاقه، وفي عباداته. وإلا فالحفظ مقدور عليه وليس هو العلم حقيقة. وليس هذا تقليلا من شأن الحفظ، بل الحفظ مطلب ضروري في العلم، لكن الهدف الحقيقي والغاية الأسمى من طلب العلم هو إيش؟ العمل به، كما قال الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل. العلم قال العلم يراد للعمل، العلم يراد للعمل. من عمل بعلمه إخواني سلمة من صفة ذميمة من صفات اليهود. فشأن اليهود أنهم لا يعملون بعلمهم ولا يقومون بحق ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم، فهم يعلمون ولا يعملون، وهذا مذموم. فمن عمل بعلمه فقد خالفهم وسلم من التشبه بهم، بل إن الله تبارك وتعالى قد شبههم بوصف ذميم مكروها إلى النفس غير محبوب لها. قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فشأنهم شأن من؟ الحمير أعزكم الله. في هذا الباب من عمل بعلمه إخواني، هذه فائدة ثالثة من فوائد العمل بالعلم، ما بقى قريب لأن ما شاء الله الصوت قوي، بس عشان ما ينزل شوف ينزل. يبوا لما خد أبوي مرة ثانية. أقول يب المرفع الثاني حطاني. خلاص محمد خلاص قلت لكم يقول مخدة ما طيب. من عمل بعلمه أيها الإخوة، وهذه فائدة ثالثة، ضبط علمه، ضبط ما تعلمه وثبت علمه في صدره. وهكذا أيها الإخوة كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم مع العلم، فقد جاء عن غير واحد منهم كالشعبي ووكيع بن الجراح وغيرهم أنهم كانوا يقولون: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وهذا لا شك حق، فالمرء إذا عمل بعلمه صار لصيقا بالعلم مرتبطا به تمام الارتباط، مرتبطا به بذهنه وعقله وقلبه، فالعلم معه. وقد قال أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه: قال لي أبو قلابة، شو اسم أبو قلابة؟ منو؟ ما شاء الله، عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، قال: قال لي أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، شو يعني فأحدث له عبادة؟ فأحدث أعمل ولا ابتدع يعني؟ أحسنت، يعني اعمل به. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، يعني أتبع العلم إيش؟ بالعمل، واعمل بما علمك الله تبارك وتعالى. قال ولا يكون همك أن تحدث به، لا يكون الهم والهدف فقط أن تتحدث به وتذكره بين الناس، اجعل الهدف الأساسي هو أن تعمل به. فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب ماذا؟ جهاد النفس وحق العلم. العلم أولا ثم العمل به ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذى فيه. من عمل بعلمه إخواني بورك له في علمه وانتفع به ونفع الله به كذلك. فالخير لا يقتصر عليه بل يتعدى إلى غيره بإذن الله عز وجل. ولأهمية هذه المسألة إخواني، فقد اعتنى علماؤنا قديما وحديثا أيضا بالتصنيف فيها، ومن أشهر المصنفات في هذا كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى اقتضاء العلم العمل، وقد قام بخدمته وتحقيقه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه وغفر له. كذلك ابن عساكر رحمه الله ألف جزءا حديثيا سماه ذم من لا يعمل بعلمه، ولا تكاد تجد كتابا من الكتب المعتنية بالعلم بيان فضله وطريقة تحصيله ونحو ذلك إلا وهذه المسألة تكون من أولويات ما يذكر في تلكم الكتب، كما فعل الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع، وكما فعل الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وهكذا غيرهم من العلماء المصنفين في هذا الجانب. يكفينا إخواني قياما بحق العلم الشرعي الذي وفقنا الله له، أننا لا بد أن نعلم أننا مسؤولون عن هذا العلم أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هذا يكفي المرء إقداما على العمل بعلمه واجتهادا في جعله واقعا عمليا في حياته. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن علمه ماذا عمل فيه. فالمرء مسؤول عن علمه، فهذا الشعور أعني شعور السؤال عن العلم يدفع المرء إلى أن يعمل بما تعلمه. وبهذا أيها الإخوة يتميز طالب العلم عن غيره من العوام وممن يطلب العلم ولا أثر لطلب العلم على خلقه ولا عبادته ولا تعاملاته ولا غير ذلك. يقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طريق العوام. بأي شيء يتحقق التميز؟ قال باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنة على نفسه، يعني إظهار السنة على نفسه، ليس فقط بإعفاء اللحية وتقصير الثوب، لا، كل شيء. إظهار السنة باللسان، إظهار السنة بالنظر، إظهار السنة بالتعامل، إظهار السنة في العبادة، إظهار السنة في الثياب، إظهار السنة في كل شيء بحسب من الإمكان، كما قال الخطيب ما أمكنه في طعامه في شرابه في صلته بزوجته في نومه في في جلوسه إلى الناس إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء، بل حتى في عطاسه وفي تثاؤبه، بل أجلكم الله حتى في قضاء حاجته. فللنبي صلى الله عليه وسلم هدي وسمت لا يخفى على من يطلب العلم. قال رحمه الله تعالى: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طريق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنة على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تأملوا قوله: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز. فالدعوة إلى التميز ليست دعوة حديثة كما قد يعني يتوهم بعض الناس، لا، الدعوة إلى التميز دعوة قائمة من عهد القرون المفضلة، لكن بأي شيء؟ ليس بالبهرجات ولا بالإعلانات، لا، إنما تكون بما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو التميز الحقيقي المطلوب، تطبيق السنة وإظهارها على النفس وفي الأخلاق وفي التعاملات وفي العبادات إلى غير ذلك. المؤلف إخواني الشيخ عبد العزيز وفقه الله يعني له كلام نافع في مسألة العمل بالعلم، من المناسب أن نقرأه وأن نقف عليه في صفحة 28. افتحوا الكتاب في صفحة 28. افتح الكتاب يا جماعة. عشب وعلي يا ربي افتح الكتاب ذاك، هذا من العمل بالعلم. سيد افتح الكتاب، شو مكتوب عندك؟ عدم العمل بالعلم. تنبيه من المؤلف وفقه الله تعالى على أنه كما ينبغي العمل بالعلم فكذلك يجب الحذر من عدم العمل بالعلم. قال وفقه الله: عدم العمل بالعلم سبب من أسباب محق بركة العلم. إذن لا بركة لطالب العلم إن كان فقط لا يجني من تعلمه إلا مجرد العلم النظري ولا يتبع ذلك بالعمل. قال: ومن أسباب قيام الحجة على صاحب العلم. وهذا يعني أن المرأة بطلبه للعلم دون عمل إنما هو يتكثر من ماذا؟ من حجج الله تبارك وتعالى عليه، وهذه بلية أيها الإخوة. قال: ولقد ذم الله من كان هذا شأنه، فقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وابن تيمية رحمه الله كلام نافع موجود في الفتاوى مجلد 22 صفحة 307، مجلد 22 صفحة 307، في خصوص هذه الفقرة التي قرأناها. يقول رحمه الله تعالى: فطالب العلم، لاحظوا الكلام الدقيق لابن تيمية، قال: فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة، وإلا وقع في الضلال. وهذا تنبيه من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن عدم فعل الأوامر والقيام بها واجتناب النواهي والوقوع فيها طريق إلى ماذا؟ إلى الضلال والانحراف والعياذ بالله. قال: فعدم كلام المؤلف، قال: فعدم العمل بالعلم سبب رئيس من أسباب محق بركة العلم. ولذا كان السلف أحرص الناس على العمل بما يعلمون. فهذا الصحابي الجليل ابن مسعود يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا المسلك أيها الإخوة يجعل المرء على دراية كبيرة وفقه دقيق لكلام الله عز وجل، أنه يأخذ 10 آيات فيحفظهن ويدرك معانيهن. وهذا المسلك هو الذي مشى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا أثر القرآن في حياتهم تأثيرا بالغا عظيما، فجعلهم خير جيل وأفضل من مر على ظهر هذه الأرض بعد أنبياء الله تبارك وتعالى. قال: وهذا علي رضي الله عنه يقول: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وفي هذا الأثر بيان أثر من آثار إهمال العمل بالعلم، وتنبيه على أن من لم يعمل بعلمه فإنه ينساه. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال الشيخ معلقا: لأن العلم والعمل قرينان، إما أن يجتمعا أو يرتفعا معا، وإن كان هناك علم بلا عمل فإنه حجة على صاحبه. يقول بشر الحافي رحمه الله: أدوا زكاة الحديث، فاستعملوا من كل 200 حديث 5 أحاديث. وهذا توجيه من هذا العالم الجليل رحمه الله تعالى على أن الإنسان يعمل شيئا فشيئا بالأحاديث التي تمر عليه. ولهذا قال بعض السلف: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. قد جاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان لا يمر به حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ويعمل به، حتى قال: قد مر بي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجامة دينارا. قال المؤلف وفقه الله: والعمل بالعلم يعين على تثبيت العلم، وإذا أردت شاهدا على ذلك فانظر إلى أذكار اليوم والليلة وأذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج من الخلاء والمنزل إلى آخره. لو أن الإنسان أراد حفظها فإنه سوف يحفظها، لكن سوف ينساها بعد حين. لكن لو أنه عمل بها حينا من دهره فإنها تبقى راسخة، راسخين في قلبه وعقله. قال: وبقدر العمل بها تزداد رسوخا. ولهذا لا يبلغ المرء إخواني منزلة الراسخين بالعلم إلا بهذا، ولا يثبت العلم في صدره إلا بما ذكره المؤلف وفقه الله تعالى هنا. قال: يقول الذهبي رحمه الله عن زمنه: وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل، في أناس قليل ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، يعني بعلمه، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ: فإذا كان هذا كلام الذهبي في القرن 8 الهجري، ومن في القرن 8 الهجري؟ ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وابن كثير وغيرهم من أئمة الدين وأعلام السنة. والخير ظاهر والسنة يعني منصورة، وإن كان أهل البدع يعني موجودين، لكن الظهور والخير للسنة. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد جدد الله تبارك وتعالى به الدين ونصر به السنة في ذلك القرن. قال الشيخ: فإذا كان هذا كلام الذهبي في القرن 8 الهجري فما بالك بحالنا اليوم، فلزاما على كل واحد أن يحسن الظن بربه وأن يجاهد نفسه، والله تعالى لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الشيخ أخي القارئ: إن هذا العلم الذي أعطانا الله إياه يحتاج إلى زكاة، فزكاة المال ربع عشره، وزكاة العلم أن تعمل به وأن تعلمه. كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية والعمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. وبهذا إخواني، باستكمال هذه المراتب الأربع، يكون المرء ربانيا كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فالرباني عند السلف هو الذي يكون عالما عاملا بما عمل به داعيا إليه، وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. فهذا هو الرباني عند السلف الصالح. ومما يناسب هذه الفقرة الأخيرة من تقريرات أهل العلم ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 11 صفحة 26، قال: فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فيفعله، وما نهى الله عنه ورسوله فيتركه. هذا هو طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقيم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف: فبقدر ما تزكي هذا العلم يؤتك الله عز وجل خيرا لا تتوقع مدخله عليك، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا إخواني حاصل ما يتعلق بهذه الوسيلة من وسائل الثبات على طلب العلم، ألا وهي العمل بالعلم. والمرء أيها الإخوة كلما استشعر يعني المسؤولية أولا أمام الله عز وجل وخطورة الأمر الذي على عاتقه، زاد جده واجتهاده في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بحسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. ومتى علم الله جل وعلا من قلب العبد الصدق في العمل بالعلم والإقبال على العبادة، فإنه يعان ويوفق ويسدد ويبارك له في علمه ويبارك له في عمله ويبارك له في وقته. والموفق من وفقه الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.